الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فمضى معنا بالأمس الكلام على حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فأنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. عرفنا بأن هذا الحديث يدل على أن طلب الإمامة في الدين مأذون فيه إذا أراد العبد بذلك وجه الله، ما أراد الرياء والسمعة، وأن الإمام ينبغي له أن يلاحظ حال المأمومين لئلا يشق عليهم. فإذا كان في الناس ضعيف، أو كان فيهم كبير سن، أو كان فيهم مريض، فإن الإمام يجعل هذا الشخص كالمقتدى به. لو أن هذا الضعيف أو الكبير صلى بالناس فلا شك أنه سيخفف ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فالإمام يجعل من ذلك الضعيف قدوة له. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فعرفنا أن جمهور العلماء أجازوا أخذ الأجرة على الاحتباس، وإلا فالمفترض في المؤذن والإمام ومعلم القرآن ومعلم الناس الخير أن يبتغي بعمله وجه الله ابتداء. أما إذا كان عمله لمجرد الأجر الدنيوي فيا خسارته، لأن الله جل جلاله قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل من قائل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال جل من قائل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم مر معنا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم، حديث مالك ما هو شيخ محمود؟ مر معنا مش كده؟ نعم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعرفنا من هذا الحديث بأن الأذان فرض على الكفاية، وأنه مطلوب متأكد سنيته بالنسبة لصلاة الجماعة، وقد دلت أحاديث أخر على أنه مطلوب كذلك للمنفرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة. وتمام الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام وليؤمكم أكبركم مقيد بالأحاديث الأخرى التي فيها تقديم الأقرأ والأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وضعفه لأن في سنده عبد المنعم وهو مجهول. وهذا الحديث فيه أن السنة في الأذان الترسل والتمهل وترتيل ألفاظه، والسنة في الإقامة الحدر والإسراع، والحكمة في ذلك ظاهرة. كما أن السنة أن يجعل بين الأذان والإقامة مدة مناسبة، إذا كان إنسان يأكل فإنه يفرغ من طعامه، وإذا كانت للإنسان حاجة فإنه يقضي حاجته كما في كمال الحديث، وحتى يفرغ الشارب من شربه، وحتى يفرغ المعتصر من قضاء حاجته. فليس من السنة أن يؤذن المؤذن وبعدها مباشرة يقيم الصلاة. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 59، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن إلا متوضئ. هذا الحديث يرويه محمد بن شهاب الزهري عن أبي هريرة، وفي السند انقطاع لأن محمد بن شهاب لم يسمع من أبي هريرة. ثم إن الراوي عن محمد بن شهاب مجهول، ولذلك قال علماؤنا بأنه يستحب للمؤذن أن يكون متوضئا، وإلا لو أذن بغير وضوء فالأذان صحيح مجزئ إن شاء الله. نعم. نعم، زياد بن الحارث الصدائي نسبة إلى صداء، إحدى قبائل العرب، أسلم وبايع رضي الله عنه، وما ورد في ترجمته شيء كثير. زياد بن الحارث الصدائي، هذا الرجل أذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بلال رضي الله عنه أن يقيم الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. هذا الحديث أيضا مضعف لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي رحمه الله، وعنده أوهام. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ويهم، ولذلك السند ضعيف. وكون المؤذن هو الذي يقيم قد قال بذلك بعض أهل العلم، والصحيح بأنه يجوز أن يؤذن واحد وأن يقيم الصلاة آخر، لا مانع من ذلك. ولو أن المؤذن هو الذي أقام فذلك أبعد من الخلاف، وإلا من شرع في الأذان فهو أحق به بالإقامة، وما ينبغي أن يفتأت عليه في ذلك. لكن لو رأى الناس مصلحة في أن يؤذن واحد ويقيم آخر، لأن الآخر سيكون صوته يعني أعلى وأبلغ، أما المؤذن فقد كلت حنجرته من الأذان، لا مانع من هذا. وإلا فالأصل أن من شرع في الأذان هو أحق بالإقامة. نعم. نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وقد مضى معنا أن هذا الرجل المبارك هو الذي رأى الأذان هو الذي رأى رؤيا الأذان. أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه أسلم وشهد بيعة الرضوان، وكانت وفاته سنة 32، كانت وفاته سنة 32. هذا الرجل لما رأى الرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقها على بلال، أو قال لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا. فعبد الله بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا كنت رأيته وأنا أريده، يعني أنا صاحب الرؤيا وأنا أريد أن أؤذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأقم أنت، يعني من باب تطيب خاطره قال له فأقم أنت. وهذا الحديث أيضا ضعيف أيها الإخوان، لأن في سنده محمد بن عمر الواقفي، محمد بن عمر الواقفي. وهذا الحديث على افتراض صحته يدل على أنه يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل المؤذن بلالا وأمر عبد الله بن زيد بأن يقيم هو. والحديث الذي قبله حديث زياد بن الحارث الصبائي من أذن فهو يقيم، وكلاهما ضعيف، يعني كلاهما لا يستقل بإثبات حكم. ومن هنا قال أهل العلم الأفضل أن يقيم من أذن، ولو أقام غير المؤذن فلا حرج. وهذا الحديث أيها الإخوان يدل على قاعدة عظيمة، وهي أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام رجح المصلحة العامة، أن يسمع الناس صوتا نديا وأذانا شجيا يشجع على الصلاة ويرغب في الطاعة، وهو صوت بلال رضي الله عنه. والمصلحة الخاصة أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أراد لنفسه الأجر والثواب، لكنه لما لم يكن نديا الصوت فإن النبي عليه الصلاة والسلام فضل المصلحة العامة على تلك المصلحة الخاصة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، هذا متفرع على الأول، أن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام. فعبد الله بن زيد هاهنا متضرر من جهة أنه فقد ذلك الثواب الذي كان يرجوه، لكن هذا الضرر الخاص تحمله من أجل أن يدفع ضررا عاما. ومثله أيضا قال أهل العلم من كان مريضا تخشى منه العدوى فإنه يصلي في بيته، لأن الضرر الخاص وهو امتناعه من صلاة الجماعة يتحمل لدفع الضرر العام. ومثله أيضا من كان ذا رائحة كريهة أجار الله وإياكم لا تفارقه لمرض أو لغيره فإنه يصلي في بيته. ومثله آكل الثوم والبصل والكراث وما له رائحة تستكره فإنه أيضا يصلي في بيته، لأن دفع الضرر العام مقدم على دفع الضرر الخاص. ويستفاد من الحديث حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة على الخير وتنافسهم في الطاعة. فإن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا، أو قال له ألقها على بلال، ما قال الحمد لله، يعني ثقل ألقي عن كاهلي، لا، وإنما طالب، مع أنه يعلم أن في الأمر تكليفا وأنه سيرقب الوقت 5 مرات في كل يوم وليلة، مع ذلك طالب. قال يا رسول الله أنا كنت رأيته وأنا أريده. فالصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون في الخيرات. ومثله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الجيش في غزوة أحد، فأخرج سمرة ابن جندب، وأخرج رافع بن خديج، وأخرج عبد الله بن عمر، وأخرج أسامة بن زيد، وردهم لأنهم ما يشاركون في المعركة. فقيل له: يا رسول الله، إن سمرة رام وإنه كذا وكذا، فأجازه، استثناه. فجاء رافع رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنا أصرعه، هذا الذي أجزته ورددتني أنا أصرعه. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطرعا، فصرع رافع سمرة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنافسون في الخيرات. ويستفاد من الحديث أيضا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ألقها على بلال، أو قال: لقنها بلالا. فلما قال له: يا رسول الله، أنا كنت رأيته وأنا أريده، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، أو قال له: أمر قد صدر، أو قال له: طارت الطيور بأرزاقها، أو غير ذلك من الكلمات الحاسمة. بل النبي عليه الصلاة والسلام قدر لعبد الله بن زيد حرصه على الخير ورغبته في أن يتقرب إلى الله، فقال له: فأقم أنت، خلاص الإقامة نخليها لك. نعم. نعم، هذا حديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. المؤذن أملك بالأذان لأنه مؤتمن على الوقت، فهو المسؤول عنه، هو الذي يرفعه، هو أعرف بوقته، هو الذي يرقب أوانه، فلا يحتاج إلى إشارة من أحد ولا يحتاج إلى توجيه. والإمام أملك به الإقامة، لأن الإمام هو الذي يشير للمؤذن بالإقامة. ولذلك روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قالوا: وهذا يشعر بأن بلالا كان يقيم أولا ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الحديث الآخر أن بلالا كان يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، يعني بلال هو الذي كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الصلاة، يعني الصلاة قد حضر وقتها. والجمع بين الروايتين كما قال الصنعاني رحمه الله بأن بلالا كان يرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرقب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه أول ما يراه يقيم الصلاة قبل أن يراه الناس. يعني معنى ذلك أن بلالا رضي الله عنه ما كان يقيم الصلاة إلا إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال الآن في الحرمين، المؤذن في مكان عال في المسجد الحرام أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤذن يعلم من أين يخرج الإمام، فهو يراه والناس أكثرهم لا يراه، وإنما يسمع الناس الصوت بأن الصلاة قد أقيمت فينتبهون. طيب، ها هنا مسألة أيها الإخوة الكرام: متى يقوم الناس للصلاة؟ أما إمامنا مالك رحمه الله فقد قال في الموطأ: ولا أعلم في قيام الناس إلى الصلاة حدا محدودا، والأمر في ذلك واسع، والناس متفاوتون، فإن منهم الثقيل والخفيف. يعني الإمام مالك رحمه الله قال الناس يقومون متى شاءوا، بعض الناس يقوم أول ما يرى الإمام، وبعض الناس يقوم في مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، بعض الناس يقوم في قد قامت الصلاة، وبعض الناس يقوم في آخرها، هم في ذلك متفاوتون. فإن فيهم الثقيل والخفيف، يعني بعض الناس ما شاء الله ينهض سريعا، وبعض الناس يحتاج إلى أن يتكئ ويرتفق، وبعد ذلك يمسكه واحد من يمناه وآخر من يسراه، الناس في ذلك متفاوتون. وبعض أهل العلم قالوا يقوم الناس عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وسعيد بن المسيب رحمه الله فصل في ذلك تفصيلا فقال إن الناس يقومون إذا قال المقيم الله أكبر، ثم يعدلون صفوفهم إذا قال قد قامت الصلاة، ثم يكبر الإمام عند قول المقيم لا إله إلا الله. هكذا قسمها، قال إذا قال المقيم الله أكبر يعني في أول الإقامة الناس يقومون، فإذا بلغ قد قامت الصلاة يكونون قد عدلوا صفوفهم، فإذا قال لا إله إلا الله في آخر الإقامة مباشرة الإمام يكبر. قال أهل العلم وليس في ذلك سنة، فهذا اجتهاد من سعيد، يعني هذا التقسيم اجتهاد من سعيد ابن المسيب، وليس في ذلك سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيها الإخوة الكرام، النصوص دالة على المسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولذلك أول ما تقام الصلاة أو أول ما يخرج الإمام ينبغي للإنسان إن لم يكن به عذر أن يقوم، من أجل أن يستوي الصف، فإذا فرغ المقيم من إقامته يكون الصف مستويا ويشرع الإمام في صلاته. وفي هذا تنبيه على قبح صنيع بعض الناس، حين تجد الرجلين في آخر المسجد يتحدثان بينهم ونسة، فيخرج الإمام والونسة لا تزال، فيشرع المقيم في الصلاة والونسة لا تزال، فإذا كاد يفرغ قام ثم وقف قليلا يتضاحكان أو يتكلمان، ثم بعد ذلك كبر الإمام، فجاء الرجلان يجران أرجلهما جرا، ربما صليا في الصف الثالث أو الرابع أو نحو ذلك. لا شك أن في هذا زهدا في الخير وامتناعا عن المسارعة إلى الطاعة. وإلا فالأصل أيها الإخوة الكرام بأن الوقت ما بين الأذان والإقامة يشغل بالطاعة، يشغل بالطاعة، بين الأذان والإقامة وقت ثمين، الإنسان يشغله بالدعاء فإن الدعاء لا يرد، يشغله بقراءة القرآن، يشغله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشغله بالذكر والدعاء بالذكر والاستغفار وما إلى ذلك من ألوان القربات. أما أن يجلسوا في أنس وبعد الأنس أنس وبعد الأنس ضحك وبعد ذلك يقومان إلى الصلاة متثاقلين، فهذا مظهر سيء. وقد قال ربنا جل جلاله في شأن المنافقين أجارنا الله وإياكم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم، أنس أبو حمزة، أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بطول العمر وبركة الرزق وسعة العيش، فأصاب من رخاء العيش ما لم يصبه غيره، ورزقه الله من البنين والبنات العدد الكثير، وعاش رضي الله عنه إلى 99 سنة أو إلى 100 سنة وسنة. فهذا الرجل المبارك يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا الحديث دليل على أن ما بين الأذان والإقامة من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة، كما أن السجود من مواطن الإجابة. فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكما أن جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات وعند نزول الغيث وعند التقاء الصفين وعند خشوع القلب وعند الاضطرار، هذه كلها من مواطن الإجابة. وكذلك يوم عرفة من مواطن الإجابة، وحال الصيام من مواطن الإجابة، وكذلك في حال السفر أيضا ترجى الإجابة. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، ودعوة الوالد لولده. فبين الأذان والإقامة أيها الإخوان، الموفق من عباد الله من أقبل على الله واشتغل به الدعاء قدر الإمكان. إذا استطاع الإنسان أن يخلو بربه في تلك المدة التي لا تتجاوز في الغالب 20 دقيقة أو 30 دقيقة، فهي مدة يسيرة، يعني إلى أن يفرغ الإنسان من الراتبة، بعد ذلك يكون بقي على الصلاة على الإقامة زمان يسير، فينبغي أن يشغله به الدعاء، يدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة. وقد ورد في الدعاء يعني ألفاظ مخصوصة. أول هذه الألفاظ أن يقول الإنسان عقيب الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أو نبيا ورسولا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من قالها غفر الله له، غفر الله له. فهذه واحدة. ثانيا من الأدعية التي ترجى إجابتها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا تكون عقيب الأذان، عقيب الأذان وقبل الإقامة. ثم الثالث الدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فمن قال هذا الدعاء حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم الرابع خاص بأذان المغرب، وقد روى الإمام الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها إذا سمعت النداء للمغرب أن تقول: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. ولكن في سنده ما قال. نعم. هذا آخر حديث في كتاب الأذان، ويرويه أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنه. وهذا الرجل المبارك كف بصره في آخر عمره، وقد كان أثيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه شهيد أحد رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم اللهم، هذه معناه يا الله يا الله. ولذلك العرب لا تجمع بين يا النداء واللهم، ما تجمع بين يا النداء والميم، إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم كذا وكذا، كما في القرآن: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وورد على سبيل الندرة كما في قول القائل: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم هذه تقولها العرب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند الدعاء اللهم، والموضع الثاني عند استثناء ما كان نادرا، عند استثناء ما كان نادرا، كما تقول: اللهم إلا إذا كان كذا وكذا، يعني أنا لن أفعل كذا، اللهم إلا إذا حصل كذا وكذا. ثم الموضع الثالث عند إجابة السؤال، يعني كما لو أن قائلا رآك مثلا فقال: أزيد أنت؟ فتقول: اللهم نعم. أو: أعمر أنت؟ اللهم نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة هي كلمات الأذان، وسميت تامة لاشتمالها على أتم قول، وهي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أو لاشتمالها على أصول الشريعة وفروعها، يعني كلمات الأذان فيها أصول الشريعة من توحيد الله جل جلاله والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا هو أصل الشريعة. ثم بعد ذلك فروعها: الحث على الصلاة والحث على الفلاح، وكلمة الفلاح تشمل كل الأوامر والنواهي. ولذلك كانت كلمات الأذان دعوة تامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. فيها تأويلان: الصلاة القائمة أي التي ستقام، هذه الصلاة التي حضرت الآن، أو التأويل الثاني: الصلاة القائمة أي الدائمة التي لا ينسخها شرع ولا تبدلها ملة، بل هي باقية إلى يوم القيامة. والصلاة القائمة. ولذلك أيها الإخوان، انظروا كم عدت على المسلمين العوادي وطرأت عليهم الطوارئ، لكن بقيت الصلاة قائمة، ما تركوها. حتى في الدول التي سيطرت عليها الشيوعية الحمراء وجرمت فيها الصلاة، بقي المسلمون يصلون وإن سرا، إلى أن زالت الشيوعية بأمر الله عز وجل فرجعوا كما كانوا. فالصلاة قائمة إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك آتي، وانتبهوا أيها الإخوان، لا تقل آتي كما يفعل بعض المذيعين، لا، فعل الأمر ها هنا مبني على حذف حرف العلة، فلا تقل آتي وإنما آتي، والكسرة دالة على الحرف المحذوف، آتي هكذا اختلاسا، آتي محمدا، آتي بمعنى أعطه، من آتى يؤتي بمعنى أعطى، أعطي محمدا صلى الله عليه وسلم. الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، عليه الصلاة والسلام. هذه هي الوسيلة، منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لشخص واحد، هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة الدرجة التي تميزه عن سائر الخلق، الدرجة التي تميزه عن سائر الخلق، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بعثه مقاما محمودا أي مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، وهي الشفاعة العظمى، فإن الناس يوم القيامة يحشرون أجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، وأخوف ما كانوا قط، ويجتمعون كلهم في صعيد واحد حفاة عراة، والشمس دانية من رؤوسهم، وقد تصبب منهم العرق، وكلهم يخشى على نفسه، وكلهم مشغول بنفسه، حتى إنه لا ينظر أحد إلى من بجواره، بل الأبصار شاخصة والقلوب واجفة والحر شديد، حينها إذا طال وقوفهم يفزعون إلى الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم صلوات الله وسلامه عليهم يقول نفسي نفسي، إلى أن يرشدهم المسيح عليه السلام إلى أن يأتوا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم فما خلق الله بشرا أكرم عليه منه، قال عليه الصلاة والسلام فأسجد عند العرش ويلهمني ربي محامد لم ألهمها قبل ذلك، ثم يقول ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا ربي أسألك فصل القضاء بين الناس، هذا هو المقام المحمود. كما لو أنه أيها الإخوان مثلا حصلت فتنة عظيمة، فتنة عظيمة ودماء وكذا، وثار الناس إلى أسلحتهم، وتوعد بعضهم بعضا، وعجزت الحكومات عن فض تلك الفتنة، فجاء رجل مطاع، شيخ قبيلة ولا شيخ دين ولا زعيم ولا كذا، فأشار للناس بيده أن انصرفوا فانصرفوا، وخمدت تلك الفتنة. ألا يحمد هذا الرجل؟ يحمد ولا ما يحمد؟ يحمد، لأن الله عز وجل وقع به شرا عظيما. ثم بالكم أيها الإخوان الناس من آدم إلى آخر واحد كلهم في مكان واحد، وكلهم يعانون ما يعانون من الزحام والضيق، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف فيكون سببا في تنفيس ذلك الكرب، هذا هو المقام المحمود. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أين وعده؟ في الآية ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه الرواية الصحيحة. زاد الناس فيها بعد آت محمدا الوسيلة والفضيلة، قالوا والدرجة العالية الرفيعة، بعضهم زاد من الجنة، وبعضهم يزيد في أول الحديث اللهم بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وكل هذا ليس من السنة. أما الزيادة في الآخر إنك لا تخلف الميعاد، فقد رواها الإمام البيهقي وصححها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فما في مانع أن الإنسان في النهاية يقول إنك لا تخلف الميعاد، لا حرج في ذلك، لكن ما ينبغي أن تقول والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، لأن في ذلك استدراكا على الشرع. هذه الدعوة أيها الإخوان أو هذا الدعاء فيه توسل إلى الله عز وجل بربوبيته وبجميل فعاله جل جلاله وبكلماته التامة، وفيها توسل إلى الله بالعمل الصالح وهي الصلاة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ثم فيها سؤال الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال الفضيلة له، وبعد ذلك الجزاء، من قال هذه الكلمات عقيب الأذان حلت له شفاعتي، ويعني بذلك الشفاعة الخاصة، وإلا الشفاعة العامة هذه مبذولة للجميع، التي تكون لفصل القضاء بين الناس. وبذلك أيها الإخوة الكرام نكون قد فرغنا من كتاب الأذان والإقامة، وابتداء من درس الغد إن شاء الله يكون الكلام عن باب شروط الصلاة. أسأل الله